تفضل يا ابو اسامه.
الله يحسن اليك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين،
عليهم الصلاه والسلام. الله أكبر. اللهم صل على واله وصحبه. نعم.
اما بعد، فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. وأن الكلام
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا هو الذي فرقوا فيه، وهو يلتبس على بعض الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. وأن الكلام في القسم الثاني، فما
وهو
فما لا يتم الواجب إلا به، كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك، فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين،
لأنه من أداء الواجب. الوضوء الآن هو واجب بالنص، خاصة التطهر، وهو يجب على المكلف من وجهين: من جهة أنه يتوضأ للصلاة وهي ركن الإسلام، ويتوضأ لوجوب التطهر. نعم،
أحسن الله إليك. لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة، أو ترك الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع، فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار. ومع هذا فلا يقال إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار، والواجب ما يكون تركه سببا للذم والعقاب. فلو كان هذا الذي لزم فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم. فيكون من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقابا ممن تركه من أهل مكة والطائف.
الله أكبر. الله الله. الفلسفة اللي يريد يقوله الشيخ والسبب في ذلك أن قطع المسافة ليس مقصودا لذاته بل مقصود لغيره. نعم،
أحسن عليكم. ومن ترك الجمعة من أقصى المدينة أعظم عقابا ممن تركها من جيران المسجد الجامع.
وهل الأمر كذلك؟
هو فرق بينه، ليش فرق بينه؟
لا، وليس كذلك. يعني
بس هنا العبارة هنا: ومن ترك الجمعة، كان
من ترك الجمعة وهو في أقصى المدينة فليست عقوبته كعقوبة من ترك الجمعة وهو من جيران المسجد، وليست أعظم. نعم، بعده.
أحسن الله عليكم. فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب، نشأت من هاهنا الشبهة: هل هو واجب أو ليس بواجب؟ والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمر، بل الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، وإن كان ممن يجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. ومن فهم هذا انحلت عنه شبهة الكعبي: هل في الشريعة مباح أم لا؟
ومن فهم هذا حلت أو انحلت
انحلت عنه شبهة الكعبي انحلت عنه شبهة الكعبي.
نعم
أحسن عليكم. هل في الشريعة مباح أم لا؟ فإن الكعبي زعم أنه لا مباح في الشريعة، لأنه ما من فعل يفعله العبد من المباحات إلا وهو مشتغل به عن محرم، والنهي عن المحرم أمر بأحد أضداده، فيكون ما فعله من المباحات هو من أضداد المحرم المأمور بها. وجوابه أن يقال النهي عن الفعل ليس أمرا بضد معين، لا بطريق القصد ولا بطريق اللزوم، بل هو نهي عن الفعل المقصود تركه بطريق القصد، وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد، فهو أمر بمعنى مطلق كلي، والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس أمرا بمعين بخصوصه ولا نهيا عنه، بل لا يمكن فعل المطلق إلا بمعين، أي معين كان، فهو أمر بالقدر المشترك بين المعينات.
فهو أمر
بالقدر المشترك بين المعينات. فما امتاز به معين عن معين فالخيرة. فالخيرة فيه إلى المأمور، لم يؤمر به ولم ينهى عنه، وما اشتركت فيه المعينات وهو القدر المشترك فهو الذي أمر به الآمر. وهذا يحل الشبهة في مسألة المأمور المخير والأمر بالماهية الكلية، هل يكون أمرا بشيء من جزئياتها أم لا؟ فالمخير هو الذي يكون أمر بخصلة من خصال معينة، كما في فدية الأذى وكفارة اليمين، كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا اتفق المسلمون على أنه إذا فعل واحدا منها برئت ذمته، وأنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على ترك الثلاثة، كما يعاقب إذا وجب عليه أن يفعل الثلاثة كلها. وكذلك اتفق العقلاء المعتبرون على أن الواجب ليس معينا في نفس الأمر، وأن الله لم يوجب عليه ما علم أنه سيفعله. أحسن عليكم. وأن الله لم يوجب عليه ما علم أنه سيفعله، وإنما يقول هذا بعض الغالطين.
لم يوجب عليه ما علم أنه يفعله على وجه التعيين، لكن أوجبه عليه مشتركا بين مع أخريات. ما شاء الله، دخل في مسائل أصولية طيبة، وهذا من الاستطراد الحسن المحمود. نعم
أحسن الله إليكم. ويحكيه طائفة عن طائفة غلطا عليهم، بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذا، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في القرآن أو فهو على التخير، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فهو على الترتيب، والله يعلم أن العبد يفعل واحدا بعينه مع علمه أنه لم يوجبه عليه بخصوصه. ثم اضطرب الناس هنا، هل الواجب الثلاثة؟ فلا يكون هناك فرق بين المعين وبين المخير، أو الواجب واحد لا بعينه، فيكون المأمور به مبهما غير معلوم للمأمور،
ولا غير معلوم
للمأمور.
للمأمور صحيح. غير معلوم على وجه التعيين، ولا هو معلوم على وجه التقييد. تسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا بد في الأمر من تمكن المأمور من العلم بالمأمور به والعمل به. والقول بإيجاب الثلاثة يحكى عن المعتزلة، والقول بإيجاب واحد لا بعينه هو قول الفقهاء. وحقيقة الأمر أن الواجب هو القدر المشترك بين الثلاثة وهو مسمى أحدها، فالواجب أحد الثلاثة، وهذا معلوم متميز معروف للمأمور، وهذا المسمى يوجد في هذا المعين، وهذا المعين، وهذا المسمى يوجد في هذا المعين، وهذا المعين، وهذا المعين. فلم يجب واحد بعينه غير معين، بل وجب أحد المعينات، والامتثال يحصل بواحد منها وإن لم يعينه الآمر. والمتناقض هو أن يوجب معينا والمتناقض هو أن يوجب معينا لا ولا يعينه.
نعم.
أما إذا كان الواجب غير معين بل هو القدر المشترك فلا منافاة بين الإيجاب وترك التعيين، وهذا يظهر بالواجب المطلق وهو الأمر بالماهية الكلية، كالأمر بإعتاق رقبة، فإن الواجب رقبة مطلقة، والمطلق لا يوجد إلا معينا، لكن لا يكون معينا في العلم والقصد، فالآمر لم يقصد واحدا بعينه مع علمه بأنه لا يوجد إلا معينا، وأن المطلق الكلي عند الناس وجوده في الأذهان لا في الأعيان، فما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا مخصوصا متميزا في الأعيان، وإنما سمي كليا لكونه في الذهن كليا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا. وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه. وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه كما تقدم. وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس حتى في وجود الرب تعالى، وجعله وجودا مطلقا، إما بشرط الإطلاق وإما بغير شرط الإطلاق، وكلاهما يمتنع وجوده في الخارج. والمتفلسفة منهم من يقول يوجد المطلق بشرط الإطلاق في الخارج، كما يذكر عن شيعة أفلاطون القائلين بالمثل الأفلاطونية، ومنهم من يزعم وجود المطلقات في الخارج مقارنة للمعينات، وأن الكلية المطلقة جزء من المعين الجزئي، كما يذكر عنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق. وكلا القولين خطأ صريح، فإنا نعلم بالحس وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه إلا شيء معين مختص لا شركة فيه أصلا، ولكن المعاني الكلية العامة المطلقة في الذهن كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان وكالخط الدال على تلك الألفاظ، فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق المعنى، فكل من الثلاثة يتناول الأعيان الموجودة في الخارج ويشملها ويعمها، لا أن في الخارج شيئا هو نفسه يعم هذا وهذا، أو يوجد في هذا وهذا ويشترك و
وهذا كلام مثل ما قال الشيخ يكثر في كلام الشيخ التنبيه على امتناع وجود المطلق في الخارج، فيقول مثلا ليس في الخارج إنسان مطلق، لا في الخارج، والمراد الخارج عن الذهن، ليس في الخارج إلا شيء معين، أما المطلق فلا يوجد إلا في الذهن لا يوجد في الخارج. فالذي نقول إنه يصدق على كل فرد من الناس، هل في الخارج شيء مشترك بين أفراد الإنسان؟ لا، الموجود في الخارج أعيان معينة وأفراد متميزة. هذا يذكره شيخ الإسلام في كتبه الموسوعة وفي كتبه المختصرة. نعم،
أحسن الله إليك. لا أن في الخارج شيئا هو نفسه يعم هذا وهذا، أو يوجد في هذا وهذا، أو يشترك فيه هذا وهذا، فإن هذا لا يقوله من يتصور ما يقول، وإنما يقوله من اشتبهت عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية، أو من قلد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه. ومن علم هذا علم كثيرا مما دخل في المنطق من الخطأ في كلامهم في الكليات والجزئيات. مثل الكليات الخمس الجنس، والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، وما ذكروه من الفرق بين الذاتيات واللوازم للماهية، وما ادعوه من تركيب الأنواع من الذاتيات المشتركة المميزة التي يسمونها الجنس والفصل، وتسمية هذه الصفات أجزاء الماهية، ودعواهم أن هذه الصفات التي يسمونها أجزاء تسبق الموصوف في الوجود الذهني والخارجي جميعا، وإثباتهم في الأعيان الموجودة في الخارج حقيقة عقلية مغايرة للشيء المعين الموجود، وأمثال ذلك من أغاليطهم.
أهد الجملة الأخيرة.
ودعواهم أن هذه الصفات التي يسمونها أجزاء تسبق الموصوف في الوجود الذهني والخارجي جميعا. وإثباتهم في الأعيان الموجودة في الخارج حقيقة عقلية مغايرة للشيء المعين الموجود، وأمثال ذلك من أغاليطهم التي تقود من اتبعها إلى الخطأ في الإلهيات، حتى يعتقد في الموجود الواجب أنه وجود مطلق بشرط الإطلاق كما قاله طائفة من الملاحدة، أو بشرط سلب الأمور الثبوتية كلها كما قاله ابن سينا وأمثاله، مع العلم بصريح العقل أن المطلق بشرط الإطلاق أو بشرط سلب الأمور الثبوتية يمتنع وجوده في الخارج، فيكون الواجب الوجود ممتنع الوجود.
كلمة بشرط الإطلاق يعني هو أن تقول الإنسان المطلق. الآن أنا ذكرت المطلق بشرط الإطلاق لأني قلت الإنسان المطلق، أما إذا قلت الإنسان ولم أقل المطلق فهو مطلق لا بشرط. أليس كلمة الإنسان كلمة عامة؟ أليس لفظ مطلق؟ لكن إذا قلت الإنسان يعم جميع الأفراد، فأنا ذكرت الاسم المطلق لا بشرط. أما إذا قلت الإنسان المطلق فقد ذكرته بشرط الإطلاق. نعم.
طيب أحسن لك. سلب الأمور الثبوتية.
سلب الأمور الثبوتية أنه سلب جميع الصفات الثبوتية. الثبوتية ضد السلبية.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وهذا الكفر المتناقض وأمثاله هو
وهذا
الكفر المتناقض وأمثاله هو سبب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق يجر إلى الزندقة، وقد يطعن في هذا من لم يفهم حقيقة المنطق وحقيقة لوازمه، ويظن أنه في نفسه لا يستلزم صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوت حق ولا انتفاءه، وإنما هو آلة تعصم مراعاتها عن الخطأ في النظر. وليس الأمر كذلك، بل كثير مما ذكروه في المنطق يستلزم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات، ويكون من قال بلوازمه ممن قال الله تعالى فيه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والكلام في هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما يلتبس ذلك على كثير من الناس بسبب ما في ألفاظه من الإجمال والاشتراك والإبهام، فإذا فسر المراد بتلك الألفاظ انكشفت حقيقة المعاني المعقولة، كما سننبه على ذلك إن شاء الله تعالى. والغرض هنا
عليك هنا الوقت كذا يا محمد؟ خلاص كيف على هذا؟ والغرض خليك عند الغرض.